بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، مع الدرس 76 من شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى للإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. اليوم نشرع في الاشتغال بمشيئة الله تعالى. هذه الدروس تأتينا من مدرسة المفتقر إلى لطف ربه المنان ظافر خضر سليمان. وقبل الشروع في درسنا اليوم، نبهني أحد الأفاضل جزاه الله تعالى خيرا عندما كان الحديث والكلام في الصفحة 342 المبني للمجهول، هنا في الهامش المحقق جزاه الله تعالى خيرا قال: وقال الإمام النووي في شرح المهذب: قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم: صيغ الجزم موضوع للصحيح أو الحسن، وصيغ التمريض لما سواها، وهذا الأدب أخل به المصنف. هذه العبارة أنا حملتها على عبارة كأن المحقق يتكلم عن ابن هشام، المصنف هو ابن هشام، والحقيقة أنه المحقق هنا لم يقصد به ابن هشام، لأن هذا الكلام هو يعني ليس هذا الكلام له أصلاً حتى يقصد به أحدا، وإنما هذا كله نقل الإمام النووي رحمه الله تعالى. بل هنا بعد أن التفت إلى هذا أقول أنه من الأدب الذي سلكه المحقق أنه أتى بعبارة الإمام النووي في شرح المهذب التي صرح بها أن هذا الأدب أخل به المصنف، والإمام النووي يتكلم عن متن المهذب. هذا الكلام جعله كأنه بمثابة التعريض لابن هشام رحمه الله تعالى، ولم يصرح بذلك. فجزاه الله تعالى خيرا، وجزى الله تعالى الشيخ الفاضل الذي نبهني على هذا. باب اشتغال العامل عن المعمول. هذا الموضوع من المواضيع التي تذكر بعد موضوع الفاعل، والسبب في ذلك يعني هذا الاشتغال هو في الحقيقة الاشتغال كما سيأتينا عبارة عن عامل يتسلط على مفعول به. هذا المفعول به هو لو لم يتسلط عليه هذا العامل لتسلط على معمول قبله. تقول: زيدا ضربته، المتسلط عليه ضربه والهاء. لو لم يكن الهاء موجود لقلت زيدا ضربته. فهذا إذن له علاقة بالمفعول به أكثر مما له علاقة بموضوع الفاعل، لكنه ذكروه يعني هكذا بعد موضوع الفاعل، لأن بعد الفاعل أخذنا نائب الفاعل، ومناسبة الحديث واضحة، نائب الفاعل يذكر بعد الفاعل. موضوع الاشتغال لأن الاشتغال إذا ترك الذي سيكون مرفوعا ابتداء زيد ضربته سيكون مبتدأ، فناسب ذكره في المرفوعات، وكأنهم وجدوا أفضل مكان له هو أن يكون بعد الفاعل. وربما يكون هناك تعليل آخر أيضا مر علي لكنه قبل فترة من الزمان، لكن الآن لا يحضرني، إن شاء الله تعالى أن وجدته أذكره لكم فيما هو قادم. إذن باب اشتغال العامل عن المعمول. لفظ الاشتغال يعني معناه أن تترك شيئا وأن تكون منشغلا بشيء آخر. مثلا الآن عندما تتكلم مع شخصين، تتكلم مع أحدهما والآخر كأنك لا تنظر إليه، لا تلتفت إليه، تؤجل الحديث معه إلى أن تنهي مع الأول. هذا الاشتغال من هنا أتى يعني. فعندنا عامل واحد، زيدا ضربته، ضرب لا يمكن أن يتسلط على الهاء يكون مفعول به له، وكذلك زيدا أيضا يكون مفعولا به لضرب، يتسلط فقط على الهاء. إذن هو هنا ماذا اشتغل؟ يعني انشغل، انشغل بالضمير المتصل به عن أن ينصب الاسم السابق. فمن هنا إذن أتى لفظ الاشتغال، كأنه احنا اللي نقول نسميه انشغال، يعني انشغل بهذا عن هذا. قال: باب الاشتغال يجوز في نحو زيدا ضربته، أو ضربت أخاه، أو مررت به. يجوز ماذا؟ يجوز رفع زيد بالابتداء، يكون زيد مبتدأ وما بعده جملة فعلية في محل رفع خبر، فالجملة بعده خبر، ونصبه معطوف على رفعه، يعني ويجوز نصب زيد أيضا. على إيش ننصبه؟ على ماذا يكون منصوبا؟ على أنه مفعول به. إذا نصبناه مفعول به، مفعول به لفعل محذوف. هذا الفعل المحذوف عندما نقدره، يعني في باب الاشتغال عندما ننصب الأول على أنه مفعول به، الفعل الذي نقدره من ما يقتضيه الفعل المذكور بعده، في الغالب نقدره من نفس لفظه. زيدا ضربته، التقدير ضربت زيدا ضربته، وهذه الجملة التي تأتي بعد زيدا تكون جملة تفسيرية تفسر ضرب المحذوف. طيب، إذن الآن عندنا بعد الصلاة على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام نقول أنه هذا زيدا منصوب على أنه مفعول به، في هنا زيدا ضربته، وكذلك زيدا ضربت أخاه، وزيدا مررت به، في كل الأحوال مفعول به لفعل محذوف، ولكن يختلف التقدير. ولذلك لاحظوا ابن هشام رحمه الله تعالى لماذا مثل لنا بأمثلة ثلاثة، مرة قال زيدا ضربته، والمرة الأخرى ضربت أخاه يعني زيدا ضربت أخاه، والمرة الأخرى مررت به يعني زيدا مررت به. مثل لنا بثلاثة أمثلة كي يوضح لنا بأنه يختلف التقدير في المحذوف. فقال هنا: ونصبه بإضمار ضربت هذا في الأول، وأهنت يعني في الثاني. عندما تقول زيدا ضربت أخاه لا تقدر ضربت زيدا ضربت أخاه، لأنك في الواقع أنت لم تضرب إلا الأخ، أنت هنا لم تضرب زيد. إذن ما هو الفعل المناسب الذي نقدره عاملا لزيدا في هذه الجملة الثانية؟ أنسب شيء أن نقدر أهنت. لماذا؟ لأنك عندما ضربت أخاه فكأنك أهنت زيد، فتقول أهنت زيدا ضربت أخاه. في المثال الثالث زيدا مررت به، التقدير جاوزت، جاوزت زيدا مررت به. لا تقدر مررت، لأنك إذا قدرت مررت ستضطر للباء، وزيدا هنا منصوب أتى، فكيف تقدر الباء؟ فإذا الذي يقدر هو فعل فيه معنى مرة وهو متعد كي يكون عاملا ناصبا لزيدا. زيدا مررت به، جاوزت زيدا مررت به. هذه الأفعال الثلاثة يجب حذفها ولا يجوز أن تذكر، لذلك قال واجبة الحذف. الذي ثم قال فلا موضع للجملة بعده، الجملة التي تأتي بعده في هذه التقديرات الثلاث اللي هي جملة ضربته في المثال الأول، وضربت أخاه في المثال الثاني، مررت به في المثال الثالث، هذه الجمل لا محل لها من الإعراب، والسبب لأنها مفسرة، مفسرة للفعل المحذوف. ويترجح النصب، هذا موضوع آخر، وهنا أنبه على أنه أولا الجملة المفسرة هناك خلاف في كونها في محل نصب أو لا، والراجح أنه هي في محل نصب. الأمر الثاني، هذه الجملة الثانية زيدا ضربته، زيدا ضربت أخاه، زيدا مررت به، قسم من أهل العلم لا يرتضي أن تكون هذه الجملة مفسرة. لماذا؟ لأنه الجملة المفسرة تكون مفسرة لجملة قبلها، وهذه لم تأتي مفسرة لجملة كاملة، فقط جاءت مفسرة للفعل المحذوف وليس للجملة برمتها. يعني هذا كلام فقط أنبهكم عليه، ومن أراد أن يتوسع فليعد إلى شروح وحواشي القطر. ويترجح النصب هنا، ماذا يريد أن يقول المؤلف؟ عندنا في باب الاشتغال هناك خمس حالات للاسم المذكور أولا، لأن في باب الاشتغال عندنا اسم يأتي في أول الجملة وبعده يأتي فعل متعدي، هذا الفعل المتعدي يكون ناصبا لمفعول به، ضمير مستتر هذا المفعول به، عفوا ضمير مصرح به، ضمير مذكور يعود على الاسم الذي أتى في أول الجملة، زيد ضربته، الهاء ضمير متصل مفعول به يعود على زيد المذكور، ولولا هذه الهاء لا كان زيدا هو المفعول به مقدما على فعله. عندما يذكر هذا الاسم في بداية الجملة مثل زيدا ضربته، هذا الاسم له خمس حالات، حفظها سهل وبسيط، إما يكون واجب جائز النصب أو واجب النصب، جائز الرفع أو واجب الرفع، إما يكون جائز النصب مع ترجحه، يعني الراجح فيه أن يكون منصوبا، أو واجب النصب، إما أن يكون الراجح فيه الرفع أو واجب الرفع، وإما أن يستوي الأمران. إذن إما يترجح فيه النصب أو يجب، يترجح فيه الرفع أو يجب، أو يستوي الأمران على حد سواء من غير ترجيح، هذه خمس حالات ذكرها هنا المؤلف بقوله ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه. لماذا هنا يترجح النصب؟ لأننا إذا أتينا إلى اضربه وجدنا أن هذا فعل أمر، وفعل الأمر وصيغ الإنشاء وقوعها خبرا للمبتدأ قليل، فإذا رفعنا وقلنا زيد اضربه هذا التعبير صحيح، لكن الأرجح هو زيدا اضربه حتى نقدر فعل قبل زيدا، اضرب زيدا اضربه. لماذا يترجح النصب؟ لأننا إذا رفعنا سنرفعه على الابتداء، وإذا رفعناه على الابتداء سيكون ما بعده الجملة في محل رفع خبر، وهذا الخبر أتى بصيغة الطلب اضرب، وكون الخبر بصيغة الطلب هذا قليل ومرجوح. فإذا قال ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه. لماذا يترجح النصب؟ قال للطلب، يعني لوجود الطلب اللي هو اضرب، ولذلك هذا صيغة أمر، لو كان نهي أيضا كان يكون نفس الحكم، أي صيغة من صيغ الطلب إذا وقع خبرا. طيب هنا ونحو والسارق والسارقة، هذا جواب لسؤال مقدر، كأنه سائل يسأل ويقول: يا شيخنا الإمام، تفضلتم وقلتم أنه إذا كان ما بعد الاسم هذا المشتغل عنه إذا كان صيغة طلب، فهنا الراجح هو النصب. طيب في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا، أنت قلت يترجح النصب، معناته هذا هو الفصيح، فلماذا كان السارق ولم يكن السارق والسارقة؟ لماذا لم يكن بالنصب؟ قال: هذا متأول. معنى متأول يعني فيه تأويل، وذلك التأويل هو بتقدير أن السارق والسارقة معطوف عليه، السارق مبتدأ وخبره محذوف، خبره محذوف، والتقدير هذا متأول يعني مقدر، والتقدير مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة. إذن أين هو الخبر؟ مما، جار مجرور متعلق بمحذوف، هذا هو الخبر. السارق هنا مبتدأ، وهذا المبتدأ على حذ على نية حذف مضاف، مما يتلى عليكم حكم السارق، حكم السارق. فإذا الكلام أولا على حذف مضاف، كما في واسأل القرية يعني واسأل أهل القرية، وثانيا الخبر هو متعلق الجار والمجرور المحذوف، هذا معنى متأول. إذن هذا ليس مما نحن فيه نهائيا، لا أحد يتوهم أنه هنا السارق مبتدأ واقطعوا هو الخبر. طيب لماذا لا يجوز هذا؟ هذا ما يأتينا في الشرح إن شاء الله تعالى. أخذنا الآن فكرة عن الموضوع. وفي نحوي، إذن هذا جواب لسؤال مقدر، سأل يقول: لماذا لم يكن السارق والسارقة؟ نقول: لأن هذا ليس مما نحن فيه، السارق هنا مبتدأ والخبر محذوف، وهذا كلام جديد، اقطعوا أيديهما. طيب وفي نحوي: والأنعام خلقها لكم، لاحظوا هذا هنا والأنعام، طيب خلقها لكم، هذا أيضا جواب لسؤال مقدر. عفوا، هنا هذا وفي نحوي معطوف على قوله في نحوي، إذن الجواب للسؤال المقدر هو فقط قوله ونحو والسارق والسارقة. لماذا أتى مرفوعا وليس منصوبا مع أنه أتى بعده طلب؟ اقطعوا، الجواب أنه هذا مبتدأ لخبر محذوف، والمبتدأ أيضا على نية حذف المضاف، هذا انتهينا منه. قال: ويترجح النصب في نحو زيدا اضربه، هذا واحد. وفي نحو يعني أيضا يترجح النصب قوله تعالى: والأنعام خلقها لكم. هنا خلقها هذه ليست طلبية، إذن كان المفروض أن يترجح الرفع، كما سيأتينا أنه في الوضع الطبيعي يترجح الرفع والأنعام. طيب لماذا والأنعام خلقها لكم وليس والأنعام؟ الجواب للتناسب، تناسب يعني الأنعام معطوف على جملة قبله، والأنسب هنا أن يكون الجملة، لأن معطوف على جملة، هذه الجملة جملة فعلية، فإذا كان العطف على جملة فعلية الأولى أن يكون منصوب، وليس مرفوعاً كما سيأتينا في الشرح. ونحوي أبشراً منا واحداً نتبعه، وما زيداً رأيته لغلبة الفعل. إذن هذا هو الآن الموطن الثالث الذي يترجح فيه النصب. إذن قلنا يترجح النصب في نحو زيداً اضربه عندما يكون الخبر طلب، وفي نحو والأنعام خلقها لكم عندما يكون العطف على جملة فعلية كما سيأتينا. ثالثاً يترجح النصب في مواطن يكثر فيها وجود الفعل، مثلاً بعد همزة الاستفهام الغالب أن يأتي الفعل وليس الاسم، فلذلك كان منصوباً أبشراً منا واحداً نتبعه. فهنا لأنه بشراً مفعول به لفعل محذوف، إذن المذكور بعد الهمزة هو فعل. يعني هنا أبشراً منا المذكور بعد الهمزة من حيث الصورة هو اسم بشر اسم، لكن حقيقة المذكور بعد الهمزة هو فعل، لأن هذا الكلام في تقدير فعل، لأن بشرا هنا مفعول به لفعل محذوف، إذن المذكور بعد الهمزة الفعل، وهذا هو الغالب بعد الهمزة. أبشرا منا يعني أن اتبع بشرا منا هذا البشر واحدا. طيب كذلك ما زيدا رأيته، هنا أيضا ما النافية الغالب أن يأتي بعدها فعل، ولو قلنا أبشر منا واحد نتبعه عربية صحيح، ما زيد رأيته عربية صحيح، لكن الراجح هو النصب. لماذا إذن؟ لغلبة الفعل، يعني غالبا ما يأتي الفعل بعد هذه الأدوات اللي هي همزة الاستفهام ومن نافية، وهناك أدوات أخرى غير هذا أيضا غالبا ما يأتي الفعل بعدها، فإذا أتانا اسم وبعده فعل تسلط على ضمير يعود على هذا الاسم، الأفضل الأفصح هو أن ننصب هذا الاسم بفعل محذوف. إذن ويترجح النصب في ثلاثة مواطن: أولاً إذا كان الخبر طلب، ثانياً إذا كان هناك جملة فعلية سبقت الاسم الأول، حتى يكون عطف جملة فعلية على جملة فعلية لعبر عنه للتناسب، ثالثاً إذا جاء هذا الاسم المذكور أولاً بعد أدوات غالباً ما تدخل على الأفعال. هذا ما يترجح فيه النصب. قلنا خمس حالات: يترجح النصب، يجب النصب، يترجح الرفع، يجب الرفع، يجوز الوجهان. الآن نأتي إلى الحالة الثانية: يجب ماذا؟ النصب. قال ويجب، متى يجب؟ في نحو إن زيدا لقيته فأكرمه، وهلا زيدا أكرمته لوجوبه. ما معنى هذا الكلام؟ يجب النصب متى؟ إذا أتى هذا الاسم بعد أداة مختصة بالأفعال لا تدخل على الأسماء أبدا. هذه إن هنا شرطية جازمة، وهي مختصة في الدخول على الأفعال، فلذلك عندما أتى زيد بعد إن ليس لنا سوى خيار النصب حتى يكون مفعول به لفعل محذوف، وهذه إن دخلت على ذلك الفعل المحذوف. إن زيدا لقيته فأكرمه، التقدير إن لقيت زيدا لقيته فأكرمه. هنا عندنا لقيت راح يكون هو فعل الشرط، وهذه لقيته الثانية هي تفسيرية لا محل لها من الإعراب، وفأكرمه هو جواب الشرط بتفصيله، أن الفاء واقعة في جواب الشرط والجملة في محل جزم. طيب، إذن يجب يعني النصب في نحو هذا مختص بالدخول على الأفعال، وكذلك هلا اللي هي أداة تحضيض وأدوات التحضيض أيضا مختصة بالدخول على الأفعال. هلا زيدا أكرمته، التقدير هلا أكرمت زيدا أكرمته، لا يجوز أن نقول هلا زيد أكرمته. إذا قلنا زيد بالرفع، وهنا أيضا إذا قلنا إن زيد لقيته، سيكون زيد بالحالتين مبتدأ، وهذا لا يجوز، لأننا سندخل إن الشرطية الجازمة أو هلا على الاسم، وهذا غير جائز عربية. قال لوجوبه، يعني لوجوب تقدير الفعل. هذه الهاء ترجع إلى الفعل، هنا قال لغلبة الفعل، وهنا قال لوجوبه أي لوجوب الفعل، يعني لوجوب تقدير الفعل بعد هذه الأدوات اللي هي إن وهلا. إذن ويجب في نحو كذا وكذا لوجوبه، أي لوجوب تقدير الفعل. أنهينا الآن، يترجح النصب ويجب النصب. الآن نأتي إلى الموطن الرابع اللي هو يجب الرفع. قال ويجب الرفع في نحو خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. هذا موطن وجوب الرفع، تقريبا نفس الفكرة في موطن وجوب النصب. هنا في موطن وجوب النصب قلنا لا يجوز الرفع، لأنه بعد إن وهلا لا تأتي أسماء وإنما تأتي أفعال. هنا أيضا يجب الرفع إذا كان بعد إذا الفجائية، لأن بعد إذا الفجائية لا يأتي الفعل، يأتي فقط الاسم. إذن نفس الفكرة، خرجت فإذا، هذه إذا فجائية لا يأتي بعدها فعل، فقط تأتي بعدها الأسماء، فإذا زيد يضربه عمرو. قال لامتناعه، لاحظوا هذه العبارات مترابطة، لغلبة الفعل لوجوبه لامتناعه، لغلبة الفعل لغلبة وجود الفعل بعد الهمزة وما، لوجوبه لوجوب مجيء الفعل بعد إن وهلا، لامتناعه لامتناع مجيء الفعل بعد إذا الفجائية. إذن هنا أصبح عندنا يجب، يترجح النصب، يجب النصب، يجب الرفع، هاي ثلاثة، بقي عندنا اثنان، يترجح الرفع ويستوي الأمران. قال ويستويان، يعني كلاهما يستوي، هذا وهذا في نحو زيد قام أبوه وعمر أكرمته. يستوي الأمران، ما معنى في نحو؟ يعني في مثل هذا التركيب الذي يكون فيه أولا مبتدأ، هذا المبتدأ خبره جملة فعلية، في موطن عندنا مبتدأ وخبره جملة فعلية، زيد قام، زيد مبتدأ وقام فعل ماضي، والخبر والجملة الفعلية في محل رفع خبر، زيد قام، عمرو أكل، خالد يقوم، المهم مبتدأ وخبره جملة فعلية. طيب، بعد ذلك زيد قام، نعم زيد قام أبوه، هنا هذا زيد قام أبوه، زيد مبتدأ، قام أبوه جملة فعلية في محل رفع خبر. طيب، إذن زيد قام أبوه، هذا انتهى هنا، خط بسيط نضعه هنا. وعمر، هذا موضوع الاشتغال هنا في عمر، عمر هنا هو مسألة الاشتغال في عمر، ممكن نقول عمر ممكن نقول عمرا، وعمر أو عمرا أكرمته. في عمر هنا يجوز الوجهان يستويان، لماذا يستويان؟ لاحظوا هذه الواو هي واو عطف في كل الأحوال، وعمر هاي واو عاطفة. هذه الواو العاطفة من الممكن أن تكون، من الممكن أن يكون المعطوف عليه جملة زيد قام أبوه. جملة زيد قام أبوه جملة اسمية لأنها فيها مبتدأ وخبر. ومن الممكن أن يكون عمر أكرمته، نعم عمر أكرمته معطوف على قام اللي هو جملة فعلية، والتقدير زيد قام أبوه وزيد عمر أكرمته، من الممكن أن يكون معطوف على إيش؟ على جملة قام، وكلاهما صحيح. هنا إذا كان العطف على جملة زيد قام أبوه، الأولى هو الرفع حتى يكون عمر مبتدأ وأكرمته جملة فعلية في محل رفع خبر، ومجموع المبتدأ والخبر اللي هو جملة اسمية معطوف على مجموع جملة زيد قام أبوه اللي هو جملة اسمية أيضا. قلنا قبل قليل في عطف الجملة على الجملة الأولى أن تعطف الاسمية على الاسمية والفعلية على الفعلية. فعندما نقول عمر أكرمته معطوف على زيد قام أبوه، سيكون عطف جملة اسمية على جملة اسمية، إذن الأولى هو الرفع. وإذا جعلناه معطوفا على الجملة الفعلية اللي هي خبر قام أبوه، الأولى أن نصب، لأن إذا جعلناه مرفوع يكون عطف جملة اسمية عمر أكرمته على جملة فعلية قام أبوه، وهذا خلاف الأولى خلاف الأفضل. إذن الأفضل أن نقول وعمرا أكرمته. فهنا جملة وعمرا اللي فيها فعل محذوف أكرمت عمرا جملة فعلية، نعطف الجملة الفعلية عمرا أكرمته على جملة قام أبوه حتى يكون عطف جملة فعلية على جملة فعلية. فقال ويستويان بدون ترجيح عمر أو عمرا في نحو زيد قام أبوه وعمر أو عمرا أكرمته. لماذا يستويان؟ للتكافؤ. ما معنى التكافؤ؟ لأن هنا متكافئة، يعني الوجهين الوجهان صحيحان مثل كفتي الميزان المتكافئة، لا يوجد ترجيح أحدهما على الآخر. قلت عمر، نعم صحيح معطوف على زيد. قلت عمرا، نعم صحيح معطوف على جملة قام أبوه. قلنا إذن هذا الكلام قبل قليل. والأنعام قلنا لماذا يترجح النصب؟ لأن هذا معطوف على جملة فعلية قبله، فلذلك ترجح النصب. قال وليس منه وكل شيء فعلوه في الزبر وأزيد ذهب به. الوقت أدركنا الآن. هذا وليس منه يعني هذا أصلا ليس من باب الاشتغال. لماذا ليس من باب الاشتغال؟ قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، وقولنا أزيد ذهب به، هذا إن شاء الله تعالى نشرحه عندما يأتينا في الشرح. الآن ستسألون طيب أين الحالة الخامسة الذي يكون فيها الرفع هو الراجح؟ الجواب الحالة الخامسة هي الحالة التي ذكرت أولا عندما قال يجوز في نحو زيدا ضربته، ضربت أخاه، مررت به، رفع زيد بالابتداء فالجملة خبر، ونصبه بإضمار ضربت أهنت واجبة الحذف. هذه الحالة هي الحالة التي يترجح فيها، هي الحالة التي يترجح فيها الرفع. إذن عندنا الحالة الخامسة لم يذكرها هنا، وإنما ذكرها هنا، والحقيقة لم يصرح بأنها الحالة التي يترجح فيها الرفع، سيذكر ذلك في الشرح إن شاء الله تعالى. إذن الصور عندنا خمسة، أول حالة هو ذكرها هنا يترجح الرفع. لماذا يترجح الرفع هنا؟ زيدا ضربته. هنا إخوتي الكرام يترجح الرفع لأنه إذا قلت زيدا ضربته، زيدا مفعول به لفعل محذوف، التقدير ضربت زيدا ضربته. وإذا قلت زيد ضربته، زيد مبتدأ، جملة ضربته في محل رفع خبر. لاحظوا في الحالة الأولى في حالة النصب سنقدر فعلا وفاعلا، ضربت قبل زيدا، وفي الحالة الثانية لن نقدر شيئا. وعندما يستوي، والحقيقة هو مستوي الأمران، عندما يستوي عندنا الأمران ويكون عندنا في موطن يحتاج إلى تقدير وموطن آخر لا يحتاج إلى تقدير، نرجح الذي لا يحتاج إلى تقدير، ولذلك هنا رجحوا ماذا؟ الرفع. في الوضع الطبيعي إذا ما سبق شيء وما كان مع الخبر طلبي، هنا يترجح الرفع لأنه في حالة الرفع لن يكون هناك تقدير لمحذوف. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستودعكم الله تعالى الذي لا تضيع ودائعه، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم.